برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها المستمع إيهاب من جمهورية مصر العربية، له عدد من الأسئلة. أول السؤال له يقول: هل الخوض في معاني الأدب بأشكال مختلفة دون الالتزام بالضوابط التي تجعله أدبا إسلاميا كما نسمع، هل هذه من الأمور المحرمة؟ بمعنى أنه تكتب قصائد في الحب والغزل والنجوم لكن لمجرد الأدب والشعر ولثلاثة العبارة والفكرة فقط، وأحيانا تكتب رواية ويكون فيها شيء من هذا للأدب فحسب، فهل يأثم الإنسان على هذا؟ وهل إذا خاض الإنسان في أشكال الأدب بهذه الصورة أيضا يعتبر ممن نشر الفساد والربيرة في الناس؟ وما نصيحتكم لنا بالنسبة لقراءة كتب الأدب والروايات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي علم الناس وأرشدهم ودعاهم إلى الهدى والنور. سمع الأشعار صلى الله عليه وسلم فيها غزل، في قصة دار السعاد التي أنشدها سعد بن زهير ابن أبي سلمى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شعب لما بعد أن أسلم أخوه بجير قال قصيدة يعرض لأخيه بجير كيف يدخل في هذا المذهب وهذا الدين الذي لم يلفي عليه أبا له ولا أم له. إلى غير ذلك، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمى شعب بن زهير، فلما بلغه ذلك ضاقت به الأرض، وكلما أراد أن يجيره أحد لم يجيره أحد، كما قال: وقال كل خير كنت أمله لا أنتينك إني عنك مشغول. فلما رأى هذا قال بيته الثاني الذي يقول: فقلت صلوا عن سبيل الله أذى لكم، فكل ما قدر الرحمن تقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حد ذا محمول. فجاء وأنشد قصيدة التي بان السعاد، فقال: اليوم مقبول سيم إثرها لن يفدى مقبول إلى آخره. سمع من ذلك من صلى الله عليه وسلم، لكنه الغزل العفيف الذي ينفع اللغة ومفرداتها ويعلم الناس. وكان سعادة العرب في الجاهلية أنهم يبدأون قصائدهم فأصاب بالفخر أو الهجاء أو غير ذلك بشيء من الغزل كعادتهم، لكنه الغزل الذي ينزه عن الإسفاف وأمثال ذلك. وما وجد منه مستقصا لا يدعى الناس إلى تعلمه وحفظه وعناية به، لكن هل الغزل الموجود الآن في النص الأخير من القرن الماضي الهجري أو ما حول ذلك وفي بداية هذا القرن، هل هو من الغزل النقي أو لا الحكايات التي لا تفسد الأخلاق ولا تدعو للفواحش، أم أنه الدعوة الصالحة والدفع القوي إلى سبل الفساد؟ إن نشر الصور الخليعة سواء كانت صورا إنما ترى بالعين أو كانت صورا إنما تتلى، مما يدعو إلى حب الرذيلة والتطلع إلى ارتكاب الفواحش هو نوع من الفساد في الأرض. بل إن من يسعى لبث ذلك ونشره يجب أن يعاقب، ولو زاد في نشره وترويجه والدعوة إليه استحق عقوبة ربما تصل إلى أقصى عقوبة توجد في قضاء الإسلام. هذه القصص التي تكتب ويحكى فيها العلاقات والاختلاط وغير ذلك من أحوال الجنس ويتلقفها الشباب دون تفكير ولا رعاية لحياتهم ومصالحها من الشر العظيم، وليس من الأدب ولكنه من الخلاعة والمجون ومن الدعارة والفسق. أما اندفاع الشباب وراء هذه الأمور فإنه من الأمور الجبلة الحيوانية. المجتمع الذي يحتاج حراسه إلى حمايته والبلاد التي يعتني القائمون فيها على الثقافة أن لا ينشروا بين الأمة إلا ما كان من ثقافة لا سموم فيها ولا أخطاء يحمى مجتمعها ويصان بقدر الإنسان. والبلد التي لا تعتني بحراسة الأخلاق ولا بحماية المجتمع من دخول الأمراض الفساكة، فإن الأمراض الفساكة قد تكون في الجسد فقط وقد تكون للقلب وحده وقد تكون لهما معا، فإذا انتشر البلاء والمرض الأخلاقي في البلد فأفسد شبابها صار البلد مؤسسا على فساد خطير وعلى بلاء شديد الوقع. هذه الكتب التي تحكي الغزل والليالي كما يسمونها الحمراء والعش والغرام والتمثيل والتمكن وغير ذلك أمور ينبغي لكل مجتمع أن يحاربها، لكن العبء الأكبر على الجهة المسؤولة. ليست الجهة المسؤولة إذا علمت بمرض بدني تتخذ له المحاذر وتمنع بقدر الإمكان من دخول من يحمل ذلك الفيروس إلى البلد، إن فيروس الأخلاق الذي من شأنها أن يفسد الأخلاق ويخرب القلب ويجعله قلبا فاسدا أولى بالعناية والأخذ بأسباب التحصين في بعض المعارض التي تعرض معرض الكتب في كثير من البلدان. يعرض ما يفسد القلوب بالإلحاد وما يفسد القلوب بالشهوات فإذا كانت البلد بلدا تهتم بالأخلاق وتسعى لحراسة العقيدة عن الفساد وتراقب الملحدين ودعوتهم وصلت بإذن الله إلى حماية المجتمع وسدت المنافذ وأوصدت الطرق التي يتسرب منها سيروس الإلحادي أو فساد الأخلاق. وإذا كانت البلدة لم تهتم بذلك اصطرت العدوى إلى مجتمعها ففسد. وكما يقول أحد الشعراء القرن الماضي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويقول أحدهم: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمال يفوق جسما وعقلا فانظري عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أغلى وأحلى، يزرع الزارعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. أما هذا الفساد بالصحف والمجلات، هذا المجون بكتب القصص والروايات، وحتى بدأ في وقتنا هذا تنشر كتب الروايات نساء. كان في القرن الماضي عندما وجدت النهضة السيئة في مصر في أوائل القرن 14 لم تكن النساء يكتبن قصص غرام وروايات وحكايات وأخبار، وإنما كان يكتب بذلك الوقت عدد من الكتاب الذين كان لهم أثر بالغ في فساد أخلاق كثير من الناس بأنواع كتب القصص التي كانت إذا جاءت المملكة ما تمضي أيام قليلة إلا وقد نفذت من الأسواق، تلقفها الشباب، فكانت مسارا دعوة لهم للخروج من البلاد. والآن أصبحت تنتشر في كثير من البلاد. هذا لا يسمى أدبا في الحقيقة، وإنما هو رقاعة وخلاعة ودعارة ومجون، ومن يأذن به لم ينصح لنفسه ولا لأولاده ولا لأهل بيته بمثل هذه الكتب، فنسأل الله الهداية.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم على هذا البيان. أيضا يسأل أخونا: هل خروج القيء ينقض الوضوء، وهل يجوز الخروج من الصلاة لأجل اليسير من القيء أو الدم؟
لا يجب الخروج، فالجشاء الخفيف الذي لا يحتويه مسجد ولا ملابس لا يخرج. الصحيح أنه لا ينقض، الصحيح أن الناقض بغير خلاف ما خرج من السبيلين. أما الدم اليسير قد كان الصحابة تثور فيهم جراثة ويخرج في الدم اليسير ويصلون الصلوات، وقد يكون في أحدهم رعاة فربما بلل أصابع أطراف أصابع يديه العشرة من أنفه ولا يخرج من الصلاة، كما يرى ذلك عن أحد كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله عليكم. هل يصح اشتراط طلاق الضرة في عقد النكاح من الأخرى؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد وذكره كأنه الأمر بحرمانها من الرزق، لا تشترط المرأة طلاق ضرتها لإكفاء ما في صحتها وكلمة النحو، هذا عمل محرم ولا يحل.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع المتابع للبرنامج عبد العزيز سلامة من أسام من القصيم: هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون المعطر؟
المحرم مطلوب منه أن يتجنب الطيب، ولا شك أن الصابون المعطر فيه طيب، هو إن لم يكن صنع للتطيب للنظافة لكن فيه مادة عطرية، يجب على المحرم أن يتجنب ويستعمل من المزيلات ما لا عطر فيه.
أحسن الله إليكم. ما حكم من قدم إلى مكة بقصد العمل أو التجارة ولم ينوي عمرة ولا حجة ثم حصل له فرصة الحج أو العمرة، فماذا يفعل؟
الله يعلم ما في القلوب من نوايا، فإذا كان جاء ولم إلى مكة ولم يفكر بأداء عمرة ولا نوى ذلك، ثم بعد فترة انبعثت عنده تلك النية أو كان في استاذ لم يحصل على إذن ممن استخدمه أن يؤدي عمره، ثم أذن له فيما بعد، فإنه في هذه الحالة يخرج من الحل ويحرم منه ولا في آية.
أحسن الله عليكم. هذا المرسل أحمد من أبها يذكر أنه كان مداوم على العادة السرية، يقول بأنه بعد أن وصل إلى هذا العمر الآن يحاول الخلاص منها ولكن لم يستطع. يقول كلما حاولت لم أستطع لأني كنت أفعلها من بداية سن البلوغ، وأنا الآن أريد أن أتركها فما العمل وماذا أفعل؟ أتمنى منكم أن تبينوا لي الطريقة المثلى لهذا.
لا تحتاج إلى طريقة، وأما أنك لا تقدر فهذا كلام غير مقبول ولا صحيح. هذا يدل على عزيمة هالكة وإرادة زائلة. لو قيل لك أن هذا فيه سم ما شربته أبدا، هذه العادة للسم السرية يسموها العرب جلد عميرة أو عميرة، هذه هي من الأمور المحرمة. فإن الله لما ذكر ما بين الرجلين الرجل والمرأة قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يجتى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من أراد أن يقضي شهوته بغير الجماع بزوجته فإنه من العادين أي المعتدين بحدود الله جل وعلا، فهو عمل محرم. ثم في هذه الحال ما أكثر ما قد يكون من الإنسان أن يحصل منه هذا الاستمناء أو ما يسمونه في القديم فقهاء نكاح اليد، أن يفعل ذلك ثم لا يغتسل من الجنابة فيكون لا يصلي وينصلى ويفسد صومه وينصام. هذا عمل يجب أن تبادر إلى تركه، وأما أنك لا تقدر فلا يعقل. لو قيل لك إنك إذا أعملت يدك في استزان هذه المادة يصيبك السرطان لوجدت نفسك ممتنعا لا تفكر فيه، إلى غير ذلك. الأمر يرجع إليك ومدى تأهيلك لأن تكون ذا إرادة. إياك أن تستمر على هذا العمل الذي فيه هلاكك في دينك ودنياك.
أحسن الله لكم. هذا أبو خالد يقول كيف تكون صلاتنا نحن حراس الأماكن العامة حيث نعمل بشركة حراسة لأماكن سكنية وشركات ومكاتب؟
الصلاة لا تترك لشيء، الصلاة حتى في ميدان القتال والحرب وتبادل الرمايات تصلى حتى تصلى جماعة كما في قصة صلاة الخوف، وتؤدى بحالة وأوضاع لو أديت في غير ذلك الظرف ما صحت، بحيث يستدبر المصلي القبلة قاصدا ذلك بحراسة قومه وهو في الصلاة ويعود إلى ذلك، وبالعكس على أوضاع التي ذكرت في أوصاف صلاة الخوف. فالحراسة لا تمنع من ذلك، لكن بإمكانكم إذا كنتم أكثر من واحد يحرس واحد ويصلي هذا مع آخر ثم يمسك واحد الحراسة ويصلي ذاك وهكذا. وإذا كنتم تحبون الجماعة وأرجو أن تكونوا كذلك وأنتم حراس يصلي أحدكم مع الآخر صلاة الظهر مثلا، فإذا سلم وأراد أحدهم أن يقوم بالحراسة بدل الذاتي بها يتصدق الذي قد صلى الظهر على أخيه ويصلي معه ليدرك حرم الجماعة وهكذا. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول وما يتق الله يجعل له مخرجا. المهم أن تكون هذه النية عندكم واسلكوا الأسباب المؤدية إلى إبراء ذمتكم من هذه العبادة العظيمة.
أحسن الله إليكم. يقول هناك أناس يبيعون الحيوانات الحية بالوزن، فمثلا الضأن تباع بالوزن وهي حية قبل ذبحها، فما الحكم؟
ما تعارف الناس عليه ولم يكن هناك دليل شرعي يمنع منه فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. الحبوب المدخرة من العيش والقمح التي يدخرها المزارع لأهله ونفسه وربما لتكون بذور، هي تصل أحيانا إلى أكثر من 100 كيس، هل عليها زكاة؟
هي لا زكاة فيها لأنها ليست بعروض تجارة، أما إن اقتناها ليبيعها للمزارعين فإنه إذا تم لها الحول وهي عنده تزكى. وأما قلنا هي كيس فإنها قد تكون 100 طن أو أكثر في المزارع الكبيرة، لكن العادة أنه لا يحول عليها الحول لأن هذه الكمية الكبيرة التي أديت زكاتها عند الحصاد إنما تبذر قبل تمام الحول من تاريخ إثناءها، وإنما تبذر في بداية الموسم الزراعي الذي يبدأ قبل وقت الحصاد بما لا يقل عن 4 أشهر.
أحسن الله إليكم. لي صديق كثيرا ما يتحدث في أعراض الناس وقد نصحته ولكن دون جدوى، ويبدو أنها أصبحت عادة عنده لا يستطيع الخلاص منها، هل نهجر مجلسه ولا ندعوه عندنا في المجالس؟
نعم، وأخبره بالسبب بأن هذا العمل منكر، والرضا بمجالسة صاحب المنكر الذي لا يرعى عن غيه عمل غير جائز، إلا في حال عدم القدرة على المقاطعة.
أحسن الله إليكم. رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر فلما كبر وقيمت الصلاة فقطع السنة ودخل الصف واستمرت الإقامة وتسوية الصف بنفس وقت النافلة تقريبا، وقد أنكر عليه بعض الناس لأنه تسرع في قطع النافلة وكان الأولى به أن يكملها ثم يدرك الصلاة، فهل هذا صحيح؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، فإذا أقيمت الصلاة وهو يغلب على ظنه أنه ينتهي من صلاته النافلة التي هو فيها ويدخل مع الإمام ويقرأ الفاتحة قراءة متعلية دون أن يحرج في ذلك، غلب هذا على ظنه جاز له أن يقرأ، وإذا خاف أو شك وجب عليه يترك النافلة.
أحسن الله إليكم. هذا سالم الوسيدي من اليمن يقول إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه رجل معين وأن يرسله رجل معين فهل يجب الوفاء بهذه الوصية؟ وإذا أوصى أن يدفن في بلده مسقط رأسه وفي ذلك كلفة شديدة على ورثته فهل يجب عليهم تحقيق هذه الوصية؟
لا يجب شيء من ذلك كله. الواجب أن يغسل والواجب أن يصلى عليه والواجب أن يدفن، لكن من يتولى التأصيل أو الصلاة أو وضع الدفن كل ذلك غير واجب.
أحسن الله إليكم. من يحسن قراءة الفاتحة فقط لكنه لا يعرف إقامة السور الأخرى، هل تجوز أو يجوز له أن يؤم الناس؟
إذا لم يجد غيره جاز، أما إذا أمكن أن يؤم الناس أحسنه قراءة هذا هو المطلوب. الذي أمر صلى الله عليه وسلم المسافرين الذين جاء ليتفقه في الدين ثم أراد أن يرجع لما ودعاه قال ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم، الأذان يؤذن أحدهم وكلما كان عند صوتا وعفوا كان أولى حتى يتسع ما يبلغه ذلك الذكر والبلاء، وأما الصلاة فليصلي بهم أقرأهم لكتاب الله، لكن إذا كان لا يوجد من هو أقرأ أو الذي يقرأ الأقرأ يرفض أن يصلي أو هذا الذي يحفظ الفاتحة فقط ولا يحفظ غيرها يريد أن يصلي وله نفوذه فالصلاة خلفه صحيحة.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث إن الرقى والسماء مستوى لا تشير، ما معناه؟
الرقى المحرمة.
النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذه الرقى الشركية هي التي يقول عنها في هذا الحديث. والسولة والتمائم نفس الموضوع، التمائم هذه التي تعلق سواء ما تدفع العين أو تطر بجن وهي من الشرك، إن اعتقد أنها تمنع هي فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها فيها بركة وأن كذا إلى آخره فهو شرك أيضا دون ذلك. والسولة نوع من الأدية أو الأعلاق للسورة، يراد لي أنها تقوي القلب وأمثال ذلك حتى يدفع الشر، الله أعلم بذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلتي، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض 11,545، أو على الفاكس من خارج المملكة مفتاح المملكة الدولي 00966644255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها المستمع إيهاب من جمهورية مصر العربية، له عدد من الأسئلة. أول السؤال له يقول: هل الخوض في معاني الأدب بأشكال مختلفة دون الالتزام بالضوابط التي تجعله أدبا إسلاميا كما نسمع، هل هذه من الأمور المحرمة؟ بمعنى أنه تكتب قصائد في الحب والغزل والنجون لكن لمجرد الأدب والشعر ولثلاثة العبارة والفكرة فقط، وأحيانا تكتب رواية ويكون فيها شيء من هذا للأدب فحسب، فهل يأثم الإنسان على هذا؟ وهل إذا خاض الإنسان في أشكال الأدب بهذه الصورة أيضا يعتبر ممن نشر الفساد والربيرة في الناس؟ وما نصيحتكم لنا بالنسبة لقراءة كتب الأدب والروايات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي علم الناس وأرشدهم ودعاهم إلى الهدى والنور. سمع الأشعار صلى الله عليه وسلم فيها غزل في قصة دار السعاد التي أنشدها سعد بن زهير ابن أبي سلمى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شعب لما بعد أن أسلم أخوه بجير قال قصيدة يعرض لأخيه بجير كيف يدخل في هذا المذهب وهذا الدين الذي لم يلفي عليه أبا له ولا أم له. إلى غير ذلك فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم كعب بن زهير، فلما بلغه ذلك ضاقت به الأرض، وكلما أراد أن يجيره أحد لم يجيره أحد، كما قال وقال كل خير كنت أمله لا أنسينك إني عنك مشغول. فلما رأى هذا قال بيته الثاني الذي يقول فقلت صلوا عن سبيل أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن أقوله كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحد ذا محمول. فجاء وعيش قصيرة التي بنت سعاد، فقال اليوم مقبول سيم إثرها لا يفدى مقبول إلى آخره. سمع من ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لكنه الغزل العفيف الذي ينفع اللغة ومفرداتها ويعلم الناس، وكان سعادة العرب في الجاهلية أنهم يبدأون قصائدهم سواء بالفخر أو الهجاء أو غير ذلك بشيء من الغزل كعادتهم، لكنه الغزل الذي ينزه عن الإسفاف وأمثال ذلك، وما وجد منه مصدقا لا يدعى الناس إلى تعلمه وحفظه وعناية به. لكن هل الغزل الموجود الآن في النصف الأخير من القرن الماضي الهجري أو ما حول ذلك وفي بداية هذا القرن هل هو من الغزل النقي أو لا الحكايات التي لا تفسد الأخلاق ولا تدعو للفواحش، أم أنه الدعوة الصالحة والدفع القوي إلى سبل الفساد؟ إن نشر الصور الخليعة سواء كانت صورا إنما ترى بالعين أو كانت صورا إنما فتلى مما يدعو إلى حب الرذيلة والتطلع إلى ارتكاب الفواحش هو نوع من الفساد في الأرض. بل إن من يسعى لدفع ذلك ونشره يجب أن يعاقب، ولو زاد في نشره وترويجه والدعوة إليه استحق عقوبة ربما تصل إلى أقصى عقوبة توجد في قضاء الإسلام. هذه القصص التي تكتب ويحكى فيها العلاقات والاختلاط وغير ذلك من أحوال الجنس ويتلقفها الشباب دون تفكير ولا رعاية لحياتهم ومصالحها من الشر العظيم، وليس من الأدب ولكنه من الخلاعة والمجون ومن الدعارة والفسق. أما اندفاع الشباب وراء هذه الأمور فإنه من الأمور الجبلة الحيوانية. المجتمع الذي يحتاج حراسه إلى حمايته والبلاد التي يعتني القائمون فيها على الثقافة أن لا ينشروا بين الأمة إلا ما كان من ثقافة لا سموم فيها ولا أخطاء يحمى مجتمعها ويصان بقدر الإمكان. والبلد التي لا تعتني بحراسة الأخلاق ولا بحماية المجتمع من دخول الأمراض الفساشة، فإن الأمراض الفساشة قد تكون في الجسد فقط وقد تكون للقلب وحده وقد تكون لهما معا، فإذا انتشر البلاء والمرض الأخلاقي في البلد فأفسد شبابها، صار البلد مؤسسا على فساد خطير وعلى بلاء شديد الوقع. هذه الكتب التي تحكي الغزل والليالي كما يسمونها الحمراء والعش والغرام والتمثيل والتمكن وغير ذلك أمور ينبغي لكل مجتمع أن يحاربها، لكن العبء الأكبر على الجهة المسؤولة، ليست الجهة المسؤولة إذا علمت بمرض بدني تتخذ له المحاذر وتمنع بقدر الإمكان من دخول من يحمل ذلك الفيروس إلى البلد. إن فيروس الأخلاق الذي من شأنها أن يفسد الأخلاق ويخرب القلب ويجعله قلبا فاسدا أولى بالعناية والأخذ بأسباب التحصين في بعض المعارض التي تعرض، معرض الكتب في كثير من البلدان يعرض ما يفسد القلوب بالإلحاد وما يفسد القلوب بالشهوات، فإذا كانت البلد بلدا تهتم بالأخلاق وتسعى لحراسة العقيدة عن الفساد وتراقب الملحدين ودعوتهم وصلت بإذن الله إلى حماية المجتمع وسددت المنافذ وأوصدت الطرق التي يتسرب منها فيروس الإلحادي أو فساد الأخلاق. وإذا كانت البلد لم تهتم بذلك اصطرت العدوى إلى مجتمعها ففسد، وكما يقول أحد الشعراء في الغرب الماضي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويقول أحدهم: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمال يفوق جسما وعقلا فانظري عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أغلى وأحلى، يزرع الزارعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. أما هذا الفساد بالصحف والمجلات، هذا المجون بكتب القصص والروايات، وحتى بدأ في وقتنا هذا تنشر كتب الروايات نساء، كان في القرن الماضي عندما وجدت النهضة السيئة في مصر في أوائل القرن الرابع عشر لم تكن النساء يكتبن قصص وغرام وروايات وحكايات وأخبار، وإنما كان يكتب لذلك الوقت عدد من الكتاب الذين كان لهم أثر بالغ في الفساد أخلاق كثير من الناس بأنواع كتب القصص التي كانت إذا جاءت المملكة ما تمضي أيام قليلة إلا وقد نفذت من الأسواق، تلقفها الشباب، فكانت مسارا دعوة لهم للخروج من البلاد، والآن أصبحت تنتشر في كثير من البلاد. هذا لا يسمى أدبا في الحقيقة، وإنما هو رقاعة وخلاعة ودعارة ومجون، ومن يأذن به لم ينصح لنفسه ولا لأولاده ولا لأهل بيته بمثل هذه الكتب، فنسأل الله الهداية.
جزاكم الله خير وحسن إليكم على هذا البيان. أيضا يسأل أخونا: هل خروج القيء ينقض الوضوء؟ وهل يجوز الخروج من الصلاة لأجل اليسير من القيء أو الدم؟
لا يجب الخروج. فالجشاء الخفيف الذي لا يحتاج مسجد ولا ملابس لا يخرج. الصحيح أنه لا ينقض. الصحيح أن الناقض في غير خلاف ما خرج من السبيلين. أما الدم اليسير قد كان الصحابة تصور فيه جراحة ويخرج الدم اليسير ويصلون الصلوات، وقد يكون في أحدهم رعاة فربما بلل أصابع أطراف أصابع يديه العشرة من أنفه ولا يخرج من الصلاة، كما يرى ذلك عن أحد كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله عليكم. هل يصح اشتراط طلاق الضرة في عقد النساء من الأخرى؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد وذكره كأنه الأمر بحرمانها من الرزق، لا تشترط المرأة الطلاق ضرتها لإكفاء ما في صحتها الكريمة النحوة، هذا عمل محرم ولا يحل.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع المتابع للبرنامج عبد العزيز سلامة من أسال من القصيم: هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون المعطر؟
المحرم مطلوب منه أن يتجنب الطيب، ولا شك أن الصابون المعطر فيه طيب، هو إن لم يكن صنع للتطيب للنظافة لكن فيه مادة عطرية، يجب على المحرم أن يتجنب ويستعمل من المزيلات ما لا عطر فيه.
أحسن الله إليكم. ما حكم من قدم إلى مكة بقصد العمل أو التجارة ولم ينوي عمرة ولا حجة ثم حصل له فرصة الحج أو العمرة، فماذا يفعل؟
الله يعلم ما في القلوب من نوايا. فإذا كان جاء ولم إلى مكة ولم يفكر بأداء عمرة ولا نوى ذلك، ثم بعد فترة انبعثت عنده تلك النية، أو كان في السابق فيه لم يحصل على إذن مما استخدمه أن يؤدي عمره ثم أذن له فيما بعد، فإنه في هذه الحالة يخرج من الحل ويحرم منه ولا في آية.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل أحمد من أبها يذكر أنه كان مداوم على العادة السرية، يقول بأنه بعد أن وصل إلى هذا العمر الآن يحاول الخلاص منها ولكن لم يستطع. يقول: كلما حاولت لم أستطع لأني كنت أفعلها من بداية سن البلوغ، وأنا الآن أريد أن أتركها فما العمل وماذا أفعل؟ أتمنى منكم أن تبينوا لي الطريقة المثلى لهذا.
لا تحتاج إلى طريقة، وأما أنك لا تقدر فهذا كلام غير مقبول ولا صحيح. هذا يدل على عزيمة هالكة وإرادة زائلة. لو قيل لك أن هذا فيه سم ما شربته أبدا، هذه العادة للسم السرية يسمونها العرب جلد عميرة أو عميرة، هذه من الأمور المحرمة، فإن الله لما ذكر ما بين الرجلين الرجل والمرأة قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يجتر وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من أراد أن يقضي شهوته بغير الجماع بزوجته فإنه من العادين أي المعتدين بحدود الله جل وعلا، فهو عمل محرم. ثم في هذه الحال ما أكثر ما قد يكون من الإنسان أن يحصل منه هذا الاستمناء أو ما يسمونه في القديم فقهاء نكاح اليد، أن يفعل ذلك ثم لا يغتسل من الجنابة فيكون لا يصلي وينصلى ويفسد صومه وينصام، هذا عمل يجب أن تبادر إلى تركه. وأما أنك لا تقدر فلا يعقل. لو قيل لك إنك إذا عن أعمال فادك في استزاني هذه المادة يصيبك السرطان، لو جدت نفسك منسانعا لا تفكر فيه إلى غير ذلك. الأمر يرجع إليك ومدى تأهيلك لأن تكون ذا إرادة. إياك أن تستمر على هذا العمل الذي فيه هلاكك في دينك ودنياك.
أحسن الله لكم. هذا أبو خالد يقول: كيف تكون صلاتنا نحن حراس الأماكن العامة حيث نعمل بشركة حراسة لأماكن سكنية وشركات ومكاسب؟
الصلاة لا تترك لشيء، الصلاة حتى في ميدان القتال والحرب وتبادل الرمايات تصلى حتى تصلى جماعة كما في قصة صلاة الخوف، وتؤدى بحالة وأوضاع لو أديت في غير ذلك الظرف ما صحت، بحيث يستدبر المصلي القبلة قاصدا ذلك بحراسة قومه وهو في الصلاة، ويعود إلى ذلك بالعكس على أوضاع التي ذكرت في أوصاف صلاة الخوف. فالحراسة لا تمنع من ذلك، لكن بإمكانكم إذا كنتم أكثر من واحد يحرس واحد ويصلي هذا مع آخر، ثم يمسك واحد الحراسة ويصلي ذاك وهكذا. وإذا كنتم تحبون الجماعة وأرجو أن تكونوا كذلك وعندهم حراس، يصلي أحدكم مع الآخر صلاة الظهر مثلا، فإذا سلم وأراد أحدهم أن يقوم بالحراسة بدل الذاتي بها، يتصدق الذي قد صلى الظهر على أخيه ويصلي معه ليدرك حضر الجماعة وهكذا. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول: وما يتق الله يجعل له مخرجا. المهم أن تكون هذه النية عندكم واسلكوا الأسباب المؤدية إلى إبراء ذمتكم من هذه العبادة العظيمة.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك أناس يبيعون الحيوانات الحية بالوزن، فمثلا الضأن تباع بالوزن وهي حية قبل ذبحها، فما الحكم؟
لا دليل لذلك، ما تعارف الناس عليه ولم يكن هناك دليل شرعي يمنع منه فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. الحبوب المدخرة من العيش أو القمح التي يدخرها المزارع لأهله ونفسه وربما لتكون بذور، هي تصل أحيانا إلى أكثر من 100 كيس، هل عليها زكاة؟
هي لا زكاة فيها لأنها ليست بعروض تجارة، أما إن اقتناها ليبيعها المزارعين فإنه إذا تم لها الحول وهي عنده تزكى. وأما قلنا 100 كيس فإنها قد تكون 100 طن أو أكثر في المزارع الكبيرة، لكن العادة أنه لا يحول عليها الحول لأن هذه الكمية الكبيرة التي أديت زكاتها عند الحصاد إنما تبذر قبل تمام الحول من تاريخ إثناءها، وإنما تبذر في بداية الموسم الزراعي الذي يبدأ قبل وقت الحصاد بما لا يقل عن 4 أشهر.
أحسن الله إليكم. لي صديق كثيرا ما يتحدث في أعراض الناس وقد نصحته ولكن دون جدوى، فيبدو أنها أصبحت عادة عنده لا يستطيع الخلاص منها، هل نهجر مجلسه ولا ندعوه عندنا في المجالس؟
نعم، وأخبره بالسبب، لأن هذا العمل منكر والرضا بمجالسة صاحب المنكر الذي لا يرعى عن غيه عمل غير جائز إلا في حال عدم القدرة على المقاطعة.
أحسن الله إليكم. رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر فلما كبر وقيمت الصلاة فقطع السنة ودخل الصف واستمرت الإقامة وتسوية الصف بنفس وقت الناس تقريبا، وقد أنكر عليه بعض الناس لأنه تسرع في قطع النافلة وكان الأولى به أن يكملها ثم يدرك الصلاة، فهل هذا صحيح؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة وهو يغلب على ظنه أنه ينتهي من صلاته النافلة التي هو فيها ويدخل مع الإمام ويقرأ الفاتحة قراءة متعلية دون أن يحرج في ذلك وغلب هذا على ظنه جاز له أن يقرأ، وإذا خاف أو شك وجب عليه يترك النافلة.
أحسن الله إليكم. هذا سالم الوسيدي من اليمن يقول إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه رجل معين وأن يغسله رجل معين فهل يجب الوفاء بهذه الوصية؟ وإذا أوصى أن يدفن في بلده مسقط رأسه وفي ذلك كلفة شديدة على ورثته فهل يجب عليهم تحقيق هذه الوصية؟
لا في شيء من ذلك كله. الواجب أن يغسل والواجب أن يصلى عليه والواجب أن يدفن، لكن من يتولى التأصيل أو الصلاة أو وضع الدفن كل ذلك غير واجب.
أحسن الله إليكم. من يحسن قراءة الفاتحة فقط لكنه لا يعرف إقامة السور الأخرى هل تجوز أو يجوز له أن يؤم الناس؟
إذا لم يجد غيره جاز، أما إذا أمكن أن يؤم الناس أحسنه القراءة هذا هو المطلوب. الذي أمر صلى الله عليه وسلم المستأثرين الذي جاء ليتفقه في الدين ثم أراد أن يرجع لما ودعاه قال ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقراركم، الأذان يؤذن أحدهم وكلما كان أندى صوتا وأقرأ كان أولى حتى يتسع ما يبلغه ذلك الذكر والبلاء. وأما الصلاة فليصلي بهم أقرأهم يستغل، لكن إذا كان لا يوجد من هو أقرأ أو الذي يقرأ الأقرأ يرفض أن يصلي أو هذا الذي يحفظ الفاتحة فقط ولا يحفظ غيرها يريد أن يصلي وله نفوذ فالصلاة خلفه صحيحة.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث أن الرقى والسماء مستوى لا تشرك، ما معناه؟
الرقى المحرمة. النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام أرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذه الرقى الشركية هي التي يقول عنها في هذا الحديث. والسولة والسمائم نفس الموضوع، السمائم هذه التي تعلق لو أنها تدفع العين أو تطرد الجن وهي من الشرك، إن اعتقد أنها تمنع هي فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها فيها بركة وأن كذا إلى آخره فهو شرك أيضا دون ذلك. والسورة نوع من العدية أو الأعلاق للسورة يراد لي أنها تقوي القلب وكان ذلك حتى يدفع الشر، الله أعلم بذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو على الفاكس من خارج المملكة مفتاح المملكة الدولي 00966644255543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.